Quindi la nostra 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 أيام معدودات من حمام كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من الأيام الأخرى وعلى الذين يطيقونه فدية من طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون يخبر تعالى بما من الله به على عباده لأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان وفي تنشيط لهذه الأمة لأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال وأنه ليس من الأمور التقية التي خصصتم بها ثم ذكر تعالى حكمته في
هذا في بيان أن الصيام كان مشروعا في الأمم السابقة لكن الصفة تختلف والمراد يعني أصل هذه العبادة عبادة الصيام كان ذلك مشروعا في الأمم السابقة أما الكيفية والأحكام وكذا فهذه الأمة لها أحكامها التي تختلف بها عن الأمم السابقة فمعنى قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم معناه من جهة التربية والكتابة في أصله لا في صفته نعم
ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال لعلكم تتقون فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها الذي تميل إليها نفسه متقربا بذلك الى الله راضيا بتركها ثوابه فهذا من التقوى.
نعم.
ومنها ان الصائم يغلب نفسه على مراقبه الله تعالى فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه ومنها ان الصيام
كما قال صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله هذا من أكبر أسباب تحصيل تقوى الله سبحانه وتعالى الصيام مدرسة التقوى ومدرسة الإيمانية يتعلم فيها الإنسان من المعاني الإيمانية ما لا يتعلمه في غيرها من المدارس ولهذا هذا شهر لو عاتب الأمة ووقف عند الدروس وأخذت بمجامع فوائده لخرجت الأمة من هذا الشهر متغيرة لكن الناس ألفوا الصيام ألفوا فيه أنه عاد عند أكثر الناس يعتبر عاد دخل رمضان يمسك عن الطعام والشراب والجماع من إلى وتنتهي المسألة إذا حتى يأتي يوم العيد لكن الوقوف عند الدروس الوقوف عند المعاني الوقوف عند فوائد الصيام هذا قليل جدا من يعتبر به وليس هذا في الصيام فحسب بل في سائر العبادات فنجد كل عبادة قد نحت منحا معينا لتكون مدرسة إيمانية في جانب معين فنجد أن مدرسة الزكاة فيها من المعاني الإيمانية والمواساة وجبر الخواطر والتآلف بين المجتمع ما لا يكون في غيرها. تجد مدرسة الحج وفيها من التقاء المسلمين من شتى بقاع الأرض على صعيد واحد ليجتمع العربي مع العجمي والأحمر مع الأسود والأبيض على صعيد واحد، كل يسأل ربه مسألته في مشهد مهيب عظيم. أيضا مدرسة تجد فيها معاني إيمانية لا تجدها في العبادة في الأخرى. فإذا أتيت إلى مدرسة الصلاة ومدى توثيق الصلة بين العبد وربه سبحانه وتعالى وتكرار هذه الصلاة على اليوم 5 مرات إذا كان الإنسان يؤدي الفرائض فقط، وإلا فقد تبقى يومك كله متصلا بربك سبحانه وتعالى إذا ما أديت الفرائض والنوافل. مدرسة إيمانية أيضا تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، لأنه ليس هناك وقت لهذا المنكر والفحشاء والبغي، ليس هناك وقت. فأنت محاصر أثناء اليوم بصلاة الفرائض على مدار 5 أوقات لا يتسع وقتك أبدا إلى أن تفكر إلى أن ترتكب الفحشاء والمنكر، لأن ارتكاب المعصية لابد وأن يتقدمه مقدمات من التفكير وتوطئة النفس، وليس ثم وقت حتى تمارس هذا. فإذا انتقلت مثلا إلى عبادة الجهاد وإذا بها أيضا من معاني الإيمانية ما ليس في هذه العبادات التي مرت، إلى عبادة الأمر المعروف وناهي عن المنكر، إلى عبادة صلة الأرحام، تجد أن كل عبادة في الحقيقة إنما تربي في الإنسان وتغرس في الإنسان معنى إيمانيا لا يكون في العبادة الأخرى. لكن هذا لمن تدبر ولمن وقف عند حكم العبادات. ولهذا وإن كان الصيام شهرا واحدا إلا أن الأمة تثبت أنها قادرة على التغير، ولو كان مدى هذا التغير المطلوب للأمة أن تغير فيه لو كان مدى ذلك شهرا واحدا، ولو كان شهرا واحدا لو صدقت الأمة، لو صدقت الأمة. ما يتخيل إنسان يا إخوان إن ممكن الأمة في بقاع الأرض، يعني مثلا أمة في مصر أو أمة في السعودية أو أمة في كذا، في دقيقة واحدة يمسك الجميع عن الطعام، في دقيقة واحدة يأكل الناس. اللي ذهب إلى الحرم وينظر إلى هذا المجتمع المهيب من الناس، قرابة 1,000,000 صائم، تجد قبل الغروب بدقائق، قبل المغرب بدقائق، كل يرفع يديه، الموائد مبسوطة وموجودة، التمر والماء والحليب وكذا، لكن كل 1,000,000 هذا تبص ما تلاقيش واحد رافع ايده الا يدعو، مفيش واحد رافع يده الى فمه. اول ما يقول الله اكبر، اول ما يقول الله اكبر تجد كله امتدت الايد. سبحان الله العظيم. لو لم يكن امر تعبدي والشرطة مثلا تقول يلا كله بتاع، هتلاقي اللي ياكل واللي كشف واللي يعمل سوء، ما هو مش هيجيبوا على كل واحد عسكري، خد بالك. لكن ده من غير عساكر الحق، من غير عساكر هذا، في دقيقة واحدة كله أمسك، في دقيقة واحدة عند الإنسان عند أذان الفجر تجد الكل يمتنع، وهذا في بقاع الأرض وليس في الحرم فقط. يعني ولا تجد واحدا يجامع أبدا، والمجامع هذا تجد خارج بقى عن يعني القاعدة. كم يعني كم من يجمع في رمضان في الأمة؟ يعني يمكن حصر مثلا كل 10,000,000 إذا حصرت واحدة سيجامع أو 2 سيجامعان. فإذا الأمة قادرة على التغيير، قادرة لو أنها أخذت بمجامع هذا. والله سبحانه وتعالى حين يعني يطالب الأمة بالاستقامة ما يطالبها بقتل الأنفس ولا بالخروج من الأموال، ولا بالخروج من الأموال، وإنما المسألة استقامة على الأرض. يعني إحنا الآن نحسب مثلا في الإخوة الجالسين الآن أنهم مستقيمين الحمد لله على أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إيه يعني إحنا بنعمله؟ إيه اللي إحنا بنخسر؟ لا في واحد فينا الآن طلع من كل مال مثلا، ولا واحد يعني قطع ذراع توبة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا واحد طلق زوجته مثلا يقول الله ما طلقتها لأن الله أمرني. حياتنا طبيعية ولا في إشكال أبدا، ما عندنا أي حاجة تختلف عن الناس. إذا ما تنعمنا أكثر مما تنعم الناس ما قل نعيمون. إذا ما كان عندنا من الاستقرار النفسي ما ليس عند غالب الناس فلسنا أقل منهم، لسنا أقل منهم. ولهذا يعني كان بعض الإخوة يتكلم يعني عن قضية الحكام وما الحكام، وإنه الحكام عندهم من المخالفات ما عندهم. ولا شك إن مهما لو تتكلم عن المخالفات التي عند الحكام في بقاع الأرض ستنتهي الكتب، لكن لابد أن تعلم أن الأمة لا فرق فيها بين الحاكم والمحكوم. دعك من الحاكم، تعال إلى المحكوم. الآن يمكن الحاكم عنده سطوة الحكم وعنده يعني عنفوان السلطة، لأن ده طبعا أمر ليس سهلا، ليس أمرا سهلا. مسألة يعني الملك والحكم ليس أمرا سهلا، صعب، صعب جدا جدا جدا. إخوان اللي في جيبه كم ألف يعني كده، أو حضرتهم عنده في البيت مثلا 5-6 آلاف، بتلاقي يعني حاسس بنشوة. ولو واحد أنا بقول له أنا ده أنا ضربك وأدفع بيتك، يعني إيه يعني؟ حاسس إن هو شوية كل ما تكون عندك يعني حاسس. ولو واحد بس تطور عليك بكلمة تقول له أنت مين أنت يعني؟ واخد بالك؟ ولو زوجتك زعلتك أنت ده أنا أتجوز أحسن منك. ليه؟ ما عنده 5-6 آلاف حاطهم في البلاد. فما بالك بقى يعني ملك وسلطة يعني فعلا ما يستقيم إلا التقي. لكن تعال على مستوى الأمة اللي بقى لا ملك ولا سلطة ولا أي حاجة، انظر إلى الأمة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة عايزين الأمة تلتحي زي ما التحى الرسول، تترك اللحية زي ما ترك اللحية، بغض النظر اللحية واجبة ولا سنة. مثلا عند هؤلاء دي سنة الرسول، تعالوا نجتمع عليه. كم من الأمة يا جماعة عايزين نصلي الصلاة في وقتها؟ في أي بلد كم المصلون الصلاة في وقتها؟ وكم التاركون كل الصلاة؟ في أي أمة؟ شوف النساء الشوارع كم المحجبات وكم المتبرجات. لما أنت مثلا بتروح جامعة فيها مثلا 5000 طالبة، لما تجد مثلا 100 طالبة منتقبة، 100 من 5000، تقول يا ما شاء الله ده الحجاب منتشر في الجامعة دي، منتشر 100 بقى نقاب، 100 نقاب من كام؟ من 5000 طالبة. طيب 4900 طالبة، بلاش من النقاب واجب، خليها تحطيط حجاب يعني يسموه حجاب، خليها هذا حجاب كام؟ إذا المسألة مش مسألة حاكم، المسألة مسألة محكوم أكثر من حاكم، محكوم أكثر من حاكم. لأن الحاكم يمكن عنده داعي قوي إن هو قد وقد وقد مثلا، واخد بالك؟ لكن طب أنت محكوم ومستريح تمام تمام، وقعد في بيتك لا أنت شايل هم ولا أي حاجة، فين أنت من الكتاب والسنة؟ كم من الأمة الذي يتعامل مع البنوك الربوية الآن؟ كم هم اللي يتعاملوا مع البنوك الربوية؟ كم؟ البنوك دي كلها فتح عليه عشان ايه؟ لو انه يعني 3/4 الامه لا يتعامل مع البنوك مش هتفتح ابوابها، مش هتفتح ابوابها. اذا المساله مش حاكم وبس، المساله انا وانت اكثر من الحاكم، اكثر من الحاكم. فده الحاكم خد مثلا 1000 فدان ولا خد مش عارف ايه، وده عمل ايه وده سوى ايه وده كذا، ما احنا بناخد بس ممكن ناخد بقى 2 متر بلاش 1000 فدان، لان اللي انا قادر عليه سكه، اللي انا قادر عليه هو الارض بتاعتي نص فدان على راسها سكه 6 متر بخليها 2 متر، كل زرعه اخد مثلا 20-30 سم، كل زرعه اهد الجسر اخد 20-30 سم، كل زرعه واللي جنبي يطلع معايا يطلع معايا لغايه ما تبقى السكه مترين. يبقى احنا خدنا تلت مساحه مصر. انا ما اكون عندي 6 متر قدام الارض خدت 4، انا خدت التلتين، خدت التلتين من المساحه. يبقى هو ناخد 1000 مثلا من 20 مليون، ده هيبقى راجل قنوع قوي، واخد بالك؟ فاذا المساله ينبغي ان تحسب هكذا، ان تحسب هكذا، وان الامه حكاما ومحكومين مطالبون بالرجوع الى الشريعه والرجوع والتحاكم الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وان الانسان لا ينبغي ان يبالغ في مثل هذه الامور حتى يضبط هذه القاعدة المهمة. فنحن نقول بفضل الله سبحانه وتعالى بما عندنا من تشريع تعبدي سواء في الصيام ولا الزكاة ولا الحج ولا الصلاة ولا كذا، هذا يدل على أن الأمة قادرة على أن تتغير في شهر واحد، بل في موسم زي موسم الحج كل الأمة مطالبة فيه بأن تتجرد من المخيط، ما تلاقيش واحد لابس مخيط، إذا أحرم نزع المخيط، كل الأمة اللي موجودة بحج 5 مليون كله نفس الإزار والرداء. إذا الأمة قادرة، إيه يعني اللي ناقص؟ اللي ناقص انقياد القلب الذي يدفع إلى انقياد الجوارح، الذي يدفع إلى انقياد الجوارح، هو ده اللي ناقص. لكن إحنا ما عندنا شيء. ولهذا الحاكم ما دخل عليك بيتك وقال يلا خلي زوجتك ترفع الحجاب يا طلاق، حتى لو منع المحجبات من دخولها قاعدة في البيت إيه بس، لكن ما دخل عليها قال يلا، ولا دخل عليها قال الكل حرام، ولا دخل عليها قال اوعى تطلع من المسجد الى المسجد تصلي، ولو منعني من الصلاه في المسجد ساصلي في البيت. لكن انظر كده بحريه وبغير ضغط الى الامه، ستجد ان الامه في جلها ومعظمها امه ناءت عن هذا الامتثال وهذا الانقياد لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. والا الحمد لله لو تقف الامه عند موسم الحج الذي هو اسبوع او موسم الصيام الذي هو شهر لخرجت فعلا بذلك من ذلك بمعاني إيمانية تكون كفيلة للتغيير الجذري في الأمة. المرأة لو علمت أن يوما تمتنع عن الطعام والشراب والشهوة، يوم تشتهي الطعام ولا تأخذه ولا يحل لها أن تأخذه، لو علمت أنه ما في فرق بين الامتناع عن الطعام والشراب والامتناع عن التبرج، لو علم ذلك خلاص الحمد لله، لو علم ذلك تحجب الصبح على طول مع أذان الفجر هتحجب، لأن الذي منعها عن طعام الشراب هو الذي منعها عن التبرج والصفوف، اللي بيأكل الحرام لو علم برضه هذا المعنى مع أذان الفجر فترك أكل الحرام، لأن أكل الحلال في هذا الزمن أصبح حراما، فما بالك بأكل الحرام؟ أكل الحلال أكل المباح أصبح حراما مع أذان الفجر، مع أذان الفجر أصبح حراما، فما بالك بأكل الحرام أصلا؟ يبقى يأكله ليه؟ ولهذا أمة قادرة على التغيير، ده مش موجود في أي أمة أخرى، بس لو نعي والله يا إخوان، والله لو نعي، والله لو نعي هتجد إنه مش عايز أقول إن تلاحظ واحد، هو الآن إيه مطلوب مني عشانكم مستقيم؟ ما إحنا هو الحمد لله على الاستقامة، أنا أصلا إيه يعني إيه المطلوب مني أنا الآن؟ إيه المطلوب مني عشان أستقيم؟ يعني أمر مثلا يحتاج إن أنا أقعد مثلا ساعتين، وفضلا بقى أنا أقعد سنتين، فضلا أقعد 20 سنة غير قادر على التغيير. يعني إحنا جايين دلوقتي مثلا أذان الظهر بيأذن، في اللي قاعد ماسك جوزة وقاعد على الفرش بتاعه، يعني رأيت راجل وأنا جاي ماسك الجوزة وقاعد، ولا كأن حد بيأذن ولا حد بينادي، فقلت لنفسي سبحان الله أهو ده أهو هيظل هكذا حتى الموت، ويصبح الناس يقولوا مات الحج فلان وخلاص، هيفضل قاعد ببصه على الفرش بتاعه، النهارده سنة 40 شوية تغيب عنه بقى 50 شوية تغيب عنه بقى 60 شوية تغيب عنه ده بقى الراجل عنده السكر وملازم البيت، شوية تحول للمستشفى جاله غيبوبة السكر، مات الراجل. طيب ايه المطلوب من الراجل ده عشان يتغير؟ ان هو يمسك الفرش بتاعه بتاع الفاكهه ده واخد بالك يرميه في الشارع، يا عم روح صل وتعال فرشك، مفيش تغيير، سيب الجوز. فهذا من رحمه الله ان ما طلبنا حاله تغيير لا بخروج من اموال، ولا كما قال لبني اسرائيل فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، لا ما عندناش قتل نفس ولا حاجه أبدا، ده عندنا بقاء نفس، ده عندنا حفاظ على نفس، ارمي الجوز عشان نفسك، ارمي الخمر عشان نفسك، اوعى تنتهي عرض مسلم حتى لو جاءتك المرأة ذات المنصب والجمال، بل قلها اتق الله فهذا يحل لك. فإذا الأم عشان تغير عايزة ايه؟ عايز ايه يعني عشان تغير؟ مش عايزين مدرعات يا اخوان ولا عايزين صواريخ. كل اللي واحد يستطيع ان يغير نفسه في لحظه، وبالتالي الامه بتغير في لحظه، ودي امه الامتثال. شوف لما كان ينادي منادي الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف بقى لما الواحد سبحان الله من 20-30 سنة شاب بنفسه في الليله دي، نفسه في الليله دي، وقد ينسى كثيرا في هذه الليله، لكن الشاب اللي يرفع نفسه من على زوجاته ليكون في اول صف الجهاد، حاجه عجيبه، حاجه عجيبه. يعني ينادي منادي الجهاد يوم كده يرفع نفسه من على زوجاته، ولا يعطي فرصه لنفسه ان يغتسل ليكون في اول صف الجهاد. الله اكبر، الله اكبر. يعني هذه ايه يعني؟ يعني لحظه لحظه امه ممتثله على طول، بل امه تسابق خيرها وهو النبي صلى الله عليه وسلم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين أمنوا، طائفة معك يقومون كما تقوم أكثر من يفسونك. لما أخبروا عن عبادتك كأنهم تقالوها، قال هذا غفر الله وتقدم من ذنبه وتغفر. إذا الأمة، الأمة بس تحتاج لأن كل فرد في لحظة واحدة يغير نفسه. شوف النهاردة وهذا المنظر يعني يؤلم الإنسان جدا إذا نظر فيه إلى بعد معين. تعالت النهاردة في الشتاء، في الشتاء في طوبة، لما بتلاقي المدارس في طوبة تلاقي الساعة مع طلعة النهار واخد مع طلعة النهار كل البلد بتتحرك، بتتحرك راح فين؟ اللي عنده ابن 3 سنين و4 سنين اخده موديه الحضانه، يا عم ده 4 سنين ده احنا في طوبه، الواد اديله واخد بالك نزل برد وروح فيها. لا الواد مش عايز يتاخر، مش عايز يتاخر فين؟ في الحضانه، مش عايز يتاخر، مش عايز الواد يتاخر عشان يتعود على المدرسه والنظام بتاعه. وممكن النهارده اللي فوتوا ما يحصلوش، واخد ابنك عنده 4 سنين ولاكته وحاطط له زعبوط وحاطط له جوندي وعامل مش عارف ايه وملتمه عشان توديه الحضانه في طلعه النهار، واخد بالك؟ بتلاقي الشيء ده ممكن الساعه 7 دي او الساعه 8 تلاقيها مع طلوع الشمس، والبنت لابسه وراكبه في العربيه، والولد كذلك، والراجل كذلك. الامه كلها طالعه مع طلع الشمس، كل الشوارع بتتحرك. كان بقى طالب على مستوى مصر وطالبه، ومعلم ومعلمه، وموظف وموظفه، اتغيروا ولا ما اتغيروش؟ بس ايه يعني اتغيروا لايه؟ طالعين يعملوا ايه؟ فبائع النفس فموبقها فمعتقها او موبقها. تعالى بقى النهارده ما فيش صلاة، ما عادش مدارس بقى، مش بقى الساعة 8، ما فيش صلاة وخلاص البلد على هاي هادية وتمام التمام. فإذا الأمة قادرة لو أن كل فرد فيها غرس في نفسه هذا المبدأ، هذا المبدأ. إذا القضية ليست قضية حاكما وفقط، إنما القضية قضية محكوم قبل أن تكون القضية حاكم. فلو أن الأمة أصلحت نفسها لخرج من أبناء هذه الأمة الصالحة المصلحة من يولي الله عز وجل عليها أمرها. أي حاكم في أي بلد ما بيجيبوش حاكم من بلد ثاني، من نفس البلد. وأي صاحب سلطة وأي مسؤول من البلد، من أنفس الناس. نعم.
ومنها أن الصيام يضيق مجال الشيطان، فإنه يجري من هذا النجوى الدم، فالصيام يضعف الجلود وتقل منه المعاصي. ومنها أن الصائم في الغالب تكفر طاعته، والطاعات من خصال التقوى. ومنها أن الغني إذا ذاق ألما جوعا أوجب له ذلك ممارسة الفقراء المعدمين، وهذا من
خصال
التقوى.
الله اكبر. نعم.
ولما ذكر انه فرض عليهم الصيام أرضى أنه أيام معدودات أي قليلة في غاية السهولة، ثم سهل تسكين الآخر فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وذلك للمشقة في الغاية رخص الله لهما في الفطر. ولما كان لابد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضيان في أيام أخرى إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة.
وهذا من ضمن القاعدة المشهورة: المشقة تجلب التيسير، حيث تكون المشقة ييسر الله سبحانه وتعالى. فالمريض الذي يشق عليه الصيام أو المسافر فإنه يرخص له ما بالفطر، والمريض عنده رخصة في الفطر. إن كان هذا المريض يشق عليه الصيام ولكن لا يلحق به الأضرار وكذا، لكن يشق عليه، فالعلماء قالوا يكره له الصيام. فكان يشق عليه ليه تكابد؟ هذه رخصة تمتع به. وإذا كان المرض الصيام يزيده مرضا وألما فلا يشرع له الصيام، وإن صام كان آثما. يبقى المريض الذي يزيد الصيام مرضا يأثم إذا صام، وإذا شق عليه ولا يضره فإنه يكره له الصيام. وأما إذا لم يكن هذا ولا ذاك فإنه يجوز له الفطر ويجوز له الصيام. هذا بالنسبة للمريض. بالنسبة للمسافر نفس المسألة، كان يشق عليه الصيام في السفر ويتكبد وكذا هذا يكره له الصيام، وأما إذا كان يضر الصيام فإنه يأثم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، وسمهم عصاة مع أنهم صائمون. وأما إذا كان لا هذا ولا ذاك فإن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر. نعم يا عبد الرحمن، كيف يلزم مع الصحة؟ لا ما يلزم، قلنا يجوز مع الصحة. كيف مع الصحة؟ في المريض لا يجزي، لكن آثم يجزي لأنه حقق شرط الصيام لكن آثم. فإذا الصائم والمريض، المريض والمسافر على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يشق عليهما الصوم ولا يتضرران بهذا فهذا يكره الصوم. القسم الثاني أن يضرهما الصيام فيأثمان مع صحة الصيام. القسم الثالث ألا يحصل شيء من المشقة ولا الضرر فحينئذ يجوز الصيام ويجوز الفطر. فهذه رخصة ترخص الله سبحانه وتعالى بها عليهم. فإذا انتهي من هذه العلة بأن برأ المريض وأقام المسافر فإنهما يقضيان ما عليهما، فإنهما يقضيان ما عليهما. وهذا المريض على قسمين: مريض مرضا لا يرجى برؤه، ومريض مرضا طارئا يعني يرجى برؤه. أما الذي لا يرجى برؤه يعني مريض مرضا مزمنا فهذا عليه الإطعام، فهذا عليه الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكينا. وأما المريض مرضا يرجى برؤه فلا يجزئه إلا القضاء، لازم يقضي فعدة من أيام أخرى. هذا الذي يرجى إيه؟ هذا الذي يرجى برؤه، يرجى برؤه الشهر هذا الشهر الجاي كذا كذا، المهم أنه يلزمه هذا. وعليه فلو مات المريض الذي لا يرجى برؤه فلا يطعم عنه، لأن الإطعام يلزمه، فمات ولم يطعم فإنه يطعم عنه. قال لك والله أنا أخر الإطعام لآخر الشهر، فمات آخر الشهر، فهذا يطعم عنه وليه، فدين الله حق أن يقضى. أما المريض مرضا يرجى برؤه، مرض أسبوع وها يقضي بعد رمضان، جمال بعد رمضان مباشرة، هذا الرجل مات يوم العيد، فهل يا ترى يصام عنه ولا يطعم عنه ولا ليس عليه شيء؟ الصواب ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، ولو أن مرضه استمر معه أسبوع اثنين ثلاثة أربعة بعد رمضان ومات ولن يشفى، مع أن المرض يرجى ضره، فإنه لا شيء عليه إن شاء الله، ولو صاموا عنه أو أطعموا من باب الإحسان فلا بأس، لأنه ليس مفرطا، لأنه ليس مفرطا، ليس مفرطا. نعم، إلا إذا كان بنذر، فإن كان قد نذر صياما معينا ومات قبل أن يقوم به أو أن يصومه فصام عنه ولي. نعم، لأن الثاني يلزمه إطعام، ما عليهش غير الإطعام، والإطعام يلزمه يوميا ويجوز له أن يؤخره، فلما أخره أخره بغير عذر فهذا يطعم عنه ولي، لأن يلزمه الإطعام، إنما الثاني يلزمه الصيام إذا برأ، هو مات وما برأ. بس يلزمه إلزام، لكن يجوز له تأخير ويجوز له أن يقدمه. أيوه بس يلزمه يوميا، ولا يلزم فيه قدرة، ما يلزمش فيه قدرة، يلزمه يوميا، لكن يجوز أن يؤخر، فلما مات ولم يفعل يرتفع عنه الإثم، لكن عليه القضاء حتما، لأنه ما يتوقف على القدرة، هو قادر على الإطعام لكن أخر، هيرفع الإثم، لكن يجب عليه هذا، لا الآخر يجب عليه القضاء، ما يجب عليه الإطعام، يجب عليه القضاء، ولكن ما عنده فرصة للقضاء، في ظل المريض إلى أن مات أو مات في رمضان، فين إيه؟ وأصبح قادرا يلزم بالصيام عن يصوم عنه وليه. لذا احنا قلنا إذا استمر به المرض إلى أن مات، لكن إذا برأ في شوال ولكن آخر مثلا شهرين ثلاثة يجوز له هذا، فإما صام عنه وليه، صام عنه وليه وليس آثما، لأنه هذا واجب غير موسع. تفضل. نعم، يقضيان فقط، يبقى وليهما يقضي عنهما كالمريض تماما الذي يرجى برؤه. نعم، على قول بعض العلماء يجوز، يجوز أن يطعم، إلا إذا كان بنذر فيتعين الصيام. يأثم الولي، يأثم، قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن على بيتي دين أكنت قضيته؟ قال لا، قال فلان الله حقا يقضي، إلا إذا عجز الولي كالمريض، واحد سيد ولي، الولي هذا مريض فيطعم لا إشكال. ليه؟ كذلك الحامل والمرضع فعليهما القضاء، الحامل والمرضع عليهما القضاء، لكن هل عليهما الإطعام مع القضاء؟ العلماء فصلوا، قال إذا كان الحامل والمرضع كانتا لا يخافان على أنفسهما بل الخوف على ولديهما، فعليهما الإطعام مع القضاء. وأما إذا خاف على أنفسهما فليس عليهما إلا القضاء فقط. وهذا ورد في بعض الأثار عن الصحابة، لكن الذي ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والحمل المرضع حكمهما حكم المريض، لكن بعض أهل العلم يرى أنهما إذا خشي على أنفسهما فليس عليهما القضاء، خشي على ولديهما فعليهما مع القضاء الإيه؟ الإطعام. نعم. ولو إذا بقيت الحامل حامل وبعدين مرضع وحامل ومرضع وحامل ومرضع وحامل، متى ما انتهت متى ما خرجت، إذا استطاعت تصون حال الرضاعة بعض الأيام لتخفف، وإلا فلا يلزمهما إلا القضاء. نعم. تفضل.
وفي قولي فعدة من أيام فيه دليل على أنه يقضى عدد أيام رمضان كاملا من ثاني أو ناقصا، وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة زائدة عن أيام طويلة حارة وبعد أيام طويلة حارة وبعد.
نعم، يعني ليس اشترط فيه تساوي الأيام. أنا أخرت يوم كان اليوم مثلا 10 ساعات أو 12 ساعة، أجي أقضي في يوم 10 ساعات نقول أنت عليك ساعتين، لا هو يوم. طيب، هل يكره الإنسان أن يتحرى الأيام مثلا الباردة والأيام اللي ما فيها مشقة وكذا ليقضي فيها؟ نقول لا، بالعكس بل مستحب هذا. الإنسان الشارع لا يعمل إلى المشقة ولا يتشوف إلى المشقة، بل الناظر في جميع الأحكام الشرعية يجد أن الشارع يتشوف إلى الرفق، يتشوف إلى الرفق. وهذا لا يفعله إلا العالم أو طالب العلم الفاهم. يعني أنا دلوقتي مثلا أحيك، أنا رجل بيجي لي تسلخات ورجل بيجي لي كده، لو مشيت 100 متر واخد بالك بيجي لي بقى تسلخات وماشي في الحر ومش عارف امشي خطوتين، وبدا المعبد بقى لبيك اللهم لبيك لبيك الله، ابدا ادور على اي حد معاه مرهم معاه مش عارف ايه عشان ايه يعني اعمل حاجه في التسلخات اللي حصلت واريح دلوقتي شويه واعمل. طب وانا ليه اشغل نفسي؟ طب انا اركب مواصله ب10 ريال من منى لعرفه، في نص ساعه اكون قاعد في عرفه قاعد مستريح تمام التمام، ادعو بقى الله في عرفه انا مستريح. يقول لك لا انت بس ايه يعني عشان تتعب يبقى اجرك كبير. لا، ليس انك تعمد الى التعب، لكن ان حصل التعب ولكن من غير تعمد فاصبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حج رسول ما حج ماشي. فالانسان ما يشق عليه على نفسه، قال ما عليكم من الاعمال بما تطيقون أولئك العصاة حج واشترطي. فالناظر إلى الشريعة يجد أن الشريعة تتشوف إلى الرزق، تتشوف إلى التيسير، ما تتشوف إلى المشقة. أنا ما أعلم عبادة يعني من العبادات في الشريعة تأمر بلزوم المشقة فيها وفيها جانب التيسير، لكن إن حصلت المشقة اصبر من غير دخل منين، لكن تتشوف تقول لك يلا يلا اتعب. ما رأينا هذا؟ ما الذي يستطع أن يصلي قائما فليصلي قائد، فمن كان منكم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولله على نفسه من البيت من استطاع إليه سبيل. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، هذا في الجهاد. يبقى الشريعة ما تأمرك بأنك أنت إيه تتكلف. يبقى إذا الإنسان يعمد إلى التيسير. أنت صايم النهار في حر شديد وهتجيب تلج وتحطه مش عارف على راسك، هتمسح شفايفك مش عارف بالمية، أغتسل كل مثلا ساعتين ثلاثة وأدخل تحت الدش مثلا، مفيش إشكال أبدا. مش حد يقول لك لا تعالى 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 يا عم اقعد يا سلام على لذة ايه يعني نشفان الريق كده وبتاع على لذة، ما انا مش هقدر اقول سبحان الله الحمد لله ولا الله ولا هقدر اقرا قران، عايز انام مصدع. طيب ليه؟ طب ما انا اخد دش افوق اقرا لي جزء القران. نعم. زي الواحد يتمكن من الزواج ولا احسن بقى يقعد لك لا لا انا عايز افضل كده عذب يعني اتخلى لعباده ربي وكذا وكذا، تيجي معديه امراه يبقى بيكابد في نفسه ويجاهد في نفسه واخد بالك وكذا، وتيجي الثانيه والثالثه والرابعه زي الازمان ديت على يمينك وعن شمالك من امامك ومن ورائك. طب وين لك يا ابن السلام؟ روح الجوز خلاص، انا اتزوج وخلاص واتفرغ لعباده ربي، وقلبي بدل ما يكون مشغول بألف شاغل يكون مشغول بالتعبد. فالإنسان المعنى هذا أكثر منه من جوزي في صيد الخاطر، في صيد الخاطر. ليه أنا أجاهد نفسي في حاجة ملهاش لازمة وينصرف جل وقت في حاجة ملهاش لازمة؟ طيب ما أنا آتي هذا الشيء المباح وأوفر بقى نفسي لمجاهدة الشيء المشروع حتى أدرك معالي الأمور، حتى أدرك معالي الأمور. زي واحد مثلا وارث من أبوه مش عارف إيه يقولك لا 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 سيبك من التركة دي، أنا واخد ملايين أبويا ولا كان، أنا عاوز أكل من عمل إيه يعني يدي واكل من عرق جبيني، عايز أبني نفسي بنفسي. يا أخويا سيبني المعاني بتاعتك دي، خد يا راجل ملايين وبحبح فيها وابني براحتك واعمل وسوي وتصدق وافتح بيوت، وبدل ما تروح الشغل عند الناس واخد بالك، فرغ نفسك، فرغ نفسك للطاعة وفرغ نفسك للتعلم وفرغ نفسك في الدعوة إلى الله. نعم المال الصالح للرجل الصالح. سيبنا المعاني اللي أنت بتدعيها أنها معاني كذا وكذا. عندي امرأة جميلة ميسورة لي أتزوجها، وامرأة عمال يعني أجاهد نفسي على قبولها، طب أنا أروح ليه ليها العمالة جاهد نفسها؟ طب ما أنا آخذ امرأة وضيئة إن نظرت إليها أسرتني وخلاص. وأنا قلت لها مش مشكلة يعني يعني ايمانك كده في درس من الدروس تروح اخت مش عارف يعني ولا مش مشكله، ترجع بعد كده تقعد تجاهد نفسك اطلقها اصلا مش قادر هبقى اتجوز عليك، وتقعد تجاهد نفسك سنين عددا علشان طيب ما خدها من الاول تطرح عينه كده خلاص انتهت المساله. فهذه امور قد يتكبد الانسان المشقه بدون داعي. فكلما استطعت ان تتخلص من مشقه فالشريعة تتشوف بهذا لتتفرغ. ولهذا بعض السلف كان لا يصوم صوم النوافل يكثر من ذلك نظرا لتفرغه بالجهاد، التفرغ الجهاد تفرغ للعلم، ما عنده قدرة يعني يجرى فخلاص يأخذ الايه المستحب الأعلى، المستحب الأعلى يطلب العلم ضعيف البنية إذا صام من أيام النوافل وكذا لا يستطيع أن يتعامل يتصدع رأسه ولا يستطيع الرحلة وكذا فيترك الصيام من أجل التعامل. نعم.
وقوله وعلى الذين يطيقونه أي يطيقون الصيام فدية عن كل يوم يفطرونه طعاما مسكينا، وهذا ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين الصيام، وكان فرضه حتما فيه مشقة عليهم ضربهم الرب الحكيم
وخير المصوم
للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو
نعم. هذا تدرج، في الأول كان كده، في الأول كان كده حتى ولو كنت قادرا يجوز أنك أنت تطعم ولا تصوم، لكن الصيام أفضل وأن تصوم خير لك. هذا في أول الأمر. بعد ذلك لا، فرض الصيام على القادر، فمن شهد منكم شهرا فليصمه. هذا قول في الآية. والقول الثاني على الذين يطيقونه فدية، يعني على الذين يطيقونه بمشقة وكذا كالمريض وهذا، فالشيخ الكبير فالشريعة رخصت لهم في الإطعام وترك الصيام. فقيل هذه الآية في هذا، وقيل هذه الآية إنما كان في بدء الأمر. نعم.
ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق وغير المطيق، يفطر ويقضي في ايام اخرى. وقيل وعلى الذين يطيقونه اي يتكلفونه ويشق عليهم مشقه غير محتمله، تشاف كبير فدية عن كل يوم طعام مسكين، وهذا هو الصحيح. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي الصوم المفروض عليكم هو شهر رمضان، الشهر العظيم الذي حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم، وهو القرآن الكريم المشتمل على البداية لمصالحكم الدينية والدنيوية.
شوف كم من الخيرات بيساق في هذا الشهر ليصبر على الإنسان العباد. أولا شوف سبحان الله تسير الشريعة، يعني شهر من 11 شهر، مش مثلا نصف السنة صيام ونصف السنة إفطار، شهر الله يعني واحد على 12 لربع العشر، لا هنقول عشر فالعشر واحد، هذا واحد على 12. ثم مع ذلك حتى يجب عليك الصيام فلا بد ان تكون بالغا عاقلا قادرا مقيما خاليا من الموانع، كل يعني بالشروط هذه كمان، يعني وشاق وبهذه الشروط، فلو لم يتوافق فيك الشروط يشرع لك القضاء او يشرع لك الاطعام سهوله ويسر. ثم مع ذلك يباح لك الأكل والشرب والجماع بالليل، ثم مع ذلك فضائل وتفاضل أعمال، فالأعمال تتفاضل في هذا الشهر ويزداد أجرها فتنشط في هذا، والناس جميعا يفرض عليهم الصيام بشروطه، فتجد الناس يشجع بعضهم بعضا، كل الناس ممسكة، لا تجد لا صائم ولا كذا ولا كذا، مما قد يدفعك انك تفطر او تشعر بالحاجة الى الاكل، لا كل الناس طيب، فيكون هذا تشجيع، يعني وشهر مشحون بالفضاء ومشحون بالميزات، فصيامه يغفر لك بما تقدم من ذنبك، قيامه يغفر لك بما تقدم من ذنبك، ادراك ليلة القدر في عشر من يغفر لك بما تقدم من ذنبك. نعم.
وهو القرآن الكريم المشتمل على هداية لمصالحكم الدينية والدنيوية، وتبيين الحق في أوضح بيان، والفرقان بين الحق والباطل، والهدى والضلال، وأهل السعادة وأهل الشقاوة، فحقيقكم بشهر هذا فضل، وهذا أحسان الله عليكم فيه أن يكون موسما للعبادة ومفروضا فيه الصيام. فلما قرره وبين فضيلته وحكمة الله تعالى في تخصيصه قال: فمن شهد منكم الشهر فيصوم، هذا فيه تعليم الصيام على القادر الصحيح الحاضر. ولما كان نصر التغيير بين الصيام والابتداء خاصة أعطى رخصة للمريض والمسافر لئلا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة، فقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
نعم.
أي يريد الله تعالى أن يكتب عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير، ويسهلها أبلغ تسهيل، ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله. وإذا حصلت بعض الأعراض الموجبة لثقله فهله تسهيلا آخر، إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات. وهذه جملة لا يمكن تفصيلها لأن تفاصيلها جميع الشرعيات.
نعم، هذه القاعدة، يعني خذوا خط تحتها: وهذه جملة لا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذه جملة لا يمكن تفصيلها، يعني إحصاء تفصيلها وتفاصيلها، لأن تفصيلها جميع الشرعيات، اللي هي قاعدة المشقة تجلب التيسير، اللي هي قاعدة قاعدة رفع الحرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فما في تشريع في أصل فيه يعني عنت على الناس وأن الناس لا يقدرون عليه، ما في عندنا تشريع إلا بمقدور، ولهذا العلماء حطوا قاعدة زي دي بالضبط، لا تكليف إلا بمقدور. منين تيجي يعني الصعوبات والمشقة تيجي مننا احنا. لما واحد مثلا يوم يفرض على نفسه عبادة غير مفروضة أصلا. أخي متصل أمس أخته وهي في الثانوية العامة، طبعا كل أملها أنها إيه؟ تجيب مجموع كويس مثلا 100 ولا 99 عشان تدخل طب. فطبعا في نشوة بقى الثانوية العامة، لو قلت للطالب اذبح نفسه يعني لو نجح يقطع ذراعه تجيب 100 ولا مش مشكلة. فهي قالت إن جبت مجموع معين هصوم سنة. طبعا لو قلت لها وقتها طب خلوهم سنتين تقول لك ماشي سنتين. نجحت طبعا وجابت المجموع المعين. صامت شهرين لسه المسافة طويلة سنة. فبقول يعني ما فيش، قلت لها هو سنة سنة اليوم ما ينفعش سنة لازم سنة. هي مش جابت المجموع العزاء خلاص سنة سنة مع ان المجموع عادة يأتي نظرت أم لم تنزل. فليه المشقة هذه؟ ولهذا كان هذا الصيام مع كون القيام به ورفعه واجبا إلا أنه مكروه في الأصل. مكروه مكروه. يلا الله يعينك بقى سنة سنة كده صومي سنة سنة. أو يجي يقولك مثلا ابن مريض وقتها إذا شفى الله سأذبح كل سنة خروف. ما وقتها بيقول إيه ابن عندي بالدنيا كلها، ابن عندي بالدنيا كلها، إيه يعني خروف كل سنة؟ ده لا وسيلة من أدنى. تبت ربنا شيء شفاه الود طول النهار في الشارع ما بدخلش من الشقاوة. بدأ بقى يفكر في الخوف، انتهى الولد يفكر في الخوف دلوقتي. خروف اللي كل سنة ده ازاي هجيبه ازاي بقى كل سنة خروف ازاي دي؟ ما هو الولد ربنا شفاه. لكن وقتها لو قلت له لا خلاها عجله لك عجل يا عم مش مشكلة، لكن دلوقتي يفكر في الخوف. فدي المشقة حصلت بيه بفعل أنت بفعل أنت. إنما أساس التشريع لا يجب عليك الصيام إلا شرط، إلا شرط بس. واحد دي ظاهر يصوم شهرين متتابعين، شهرين متتابعين 60 يوم يصوم إذا أفطر بدأ. ليه تقول أنت عليك ظهر يوم ليه؟ يبقى المشقة بتأتينا منين؟ من الخروج عن الأصل. فتكون على وجه الردع بقى كفارات، ومع ذلك هذه الكفارات فيها الرحمة. لأن برضو إذا قرنت بين كفارة ويمحى ذنبك ولا ترقى الله بذنبك، لا أقول كفارة ويمحى ذنبك، عند العاقل بقى المسلم الحي قلبه اللي يعرف. ولهذا كان اليمين الغموس ما فيه كفارة، واليمين المنعقد فيه الكفارة. واحد لك ياه يعني انا اكذب متعمد اهو ومعليش كفاره، وانما كان اقول هعمل وانا كنت ناوي فعلا بس ما قدرتش، يبقى في كفاره. يبقى ازاي ده اغلظ من ده؟ نقول لا، ده دي اخف من ده، اللي فيه الكفاره اخف مما ليس فيه كفاره، لان الكفاره غفر لك بها خلاص ما عادش فيه تبعه، زي الحس ما عادش فيه تبعه. فهذه جات مشقة منين؟ مشقة من أنفسنا إحنا اللي عملنا هذه المشقة. نعم. مرة لما مثلا تحمل في الشهر السادس السابع أو كذا أو عايز تخلص من حملة، تقول لك أنا مش عايز أحمل، إحنا عندنا عيال كتير مش عارف إيه وإيه، أو زوجها أمورها بهذا، وتشيل حاجات تقيلة وتعمل وتنزل وكذا، ممكن تموت فيه. ولما ينزل الجنين وقد نفخ في الروح، واخد بالك؟ ولا تعالي بقى، هي المسألة لعبة، المسألة مش لعبة. تعالي انت عليك دية الولد ده، وعليك كفارة على الولد ده، وانت آثمة كمان بهذا. يعني المسألة مش سهلة. طب ليه المشقة هذه؟ هل المشقة بقى اللي هي ممكن تتكلمها في هذا تساوي المشقة المزعومة؟ انها مثلا عندنا خمس عيال اشتري عيال هنربيهم ازاي؟ ما جايز الله يفتح عليكم في الرزق بهذا الولد الذي سياتي، يمكن فتح سيكون بهذا الولد. فما في مشقه في اصل ما في يعني عدم قدره في اصل التكليف ولا عنف ولا عنف، بل جاءت الشريعه برفع الاثار ورفع العنف. ولا تكلف لهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وسعى. نعم. ولحكمهم
العدة وهذا الله أعلم لئلا يتوهم المتوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه لبعض دفع هذا الوهم في أمر التكميل عدته بشكر الله تعالى عند إتمامه على توفيقي وتسييري وتدييني إلى ذلك وبالتأثير عند انقضائه، ويدخل في ذلك التأثير عند رؤية بلاد شوال إلى صلاة خطبة العيد.
نعم.
قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا جواب السؤال. سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا سنناديك أم بعيد سنناديك؟ فنزل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لأنه تعالى الرقيب الشريف المطلع على السر والأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو قريب أيضا من داعيه للإجابة. ولماذا قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني؟ والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة.
نعم.
والقرب نوعان.
فالدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. وإذا سألك عبادة عني فإن أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. دعاء عبادة ودعاء مسألة، ما الفرق بينهما؟ دعاء العبادة والمسألة ده دعاء إيه؟ يعني يا رب، اللهم ربي، يعني كانت تقول يا ربي، يا ربي بحضور الدرس هذا اغفر لي، يسر أمري، فهمني، علمني. يعني أن دعاء العبادة يدخل في كل عبادة، يعني نعم، كل عبادة، كل صلاتك، صيامك، حجك، جهادك، كل هذا يتضمن إيه؟ يتضمن دعاء، يتضمن دعاء. كان كما فعلت هذا إلى ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، كانت تقول: يا رب أسكنني بهذا الجنة وأعذني من النار. فكل عبادة في هذا. ولهذا جاء في الحديث، وإن كان في يعني ضعف لكن المعنى صحيح، أن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فقال يا موسى: قل لا إله إلا الله. وهذا ذكر، ليس فيه دعاء ظاهر، دعاء مسألة، لكن المعنى أنه ما قال ذلك، أو حينما يقول العبد ذلك فإنما إيه؟ فإنما يقصد من وراء هذا دعاء. فالعبد تنطوي كل عبادة عنده على دعاء. نعم. يعني معنى ذلك أن الإنسان سيبقى بقى داعية، ولهذا كان الدعاء هو العبادة، الدعاء والعبادة، فالدعاء مساوي العبادة. إذا فهمناه بقسميها، إذا فهمنا الدعاء بقسمي يتبين لنا فعلا إن العبادة كلها دعاء، فعلا إن العبادة كلها دعاء. نعم.
والقرب نوعان: قرب دائم من كل خلقه، وقرب من عارفيه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. فمن بعض القرب بقلب حاضر ودعاء مشروع، ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه، فإن الله قد وعده بالإجابة، وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء، وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية والإيمان به الموجب للاستجابة. فلماذا قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون؟
يعني معنى ذلك إذا جلس بدون عمل فكيف يجاب دعائه؟ عاوز الله سبحانه وتعالى يجيب دعائك، فلا بد من الاستجابة والإيمان به. ولهذا هو ذا الإيمان، قول وعمل. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ده برهان، ده ما طهر، هذا في الرد على المرجئة. إيمان إزاي بالعمل؟ كاذب. فليس الإيمان بالتحلي ولا بالتحلي، ولما ما وقر في قلبي وصدقه العمل. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، هل تارك العمل مستجد في أي لغة ولا في أي شرع ولا في أي عرف؟ إن تارك العمل مستجيب، ما يعمل أبدا بجارحة ولا يظهر عليه أثر العبادة أبدا في أي جارحة. فين هو بقى العمل لامه؟ فين الاستجابة؟ يبقى كاذب، هذا كاذب. لو أنت قاعد كده تقول لأبوك ده أنا قاعد طول النهار وليل في وش أبوك، يأمرك بالأمر لا تستجيب، ينهاك ما تستجيب، واخد بالك؟ وإذا كلمك الناس قلت أنا أضر الناس بوالدي، كاذب. ما الدليل؟ ما الدليل؟ زوجتك تقول أنا أكرم الناس باسمي وثيابها مقطعة وتستلف أكل من الجيران، أكرم الناس فيه، كاذب. فلا بد في كل دعوة من إيه؟ من برهان يصدقها. لهذا قال سبحانه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فمغرورون هؤلاء المرجئة، مغرورون، ما في استجابة. فليستجيبوا لي، لا ده مؤمن من غير استجابة، مؤمن من غير عمل. عجيب والله، هذا ما استجاب. فإذا اللي ما يستجيب ما يجاب دعاء، ما يجاب دعاء. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، خذ الأسباب من التقوى والعمل الصالح وكذا وكذا، والله سبحانه وتعالى سيستجيب لك. الله النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه بالنصر وهو بيجاهد، خرج هو أصحابه للجهاد ويدعون الله بالنصر، قم الليل وصلي وحافظ على الصلوات الخمس وكذا، وانت في سجودك ادعو الله سبحانه وتعالى. لكن قاعد بدون صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد وقول يا رب يا رب يا رب يا رب، إيه؟ ما يستجاب لك، لأنك ما استجبت، ما استجبت. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، نعم، هذا شرط مهم وقيد مهم. نعم. أن
يحصل له الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويدل عنه البر المناسب للإيمان والأعمال الصالحة.
هذا قول هنا رحمه الله تعالى، والقرب نوعان، قرب بعلمه وقرب بمعنى الإجابة. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم أن القرب مثل المعية، فالمعية نوعان عامة وخاصة، فالعامة لازمها ومقتضاها الإحاطة بالعلم، أنه سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض علما وإحاطة، والخاصة بمعنى التوفيق والسداد، هذه المعية. وإنما قلنا المعية العامة لازمها الإحاطة، لأن المحققين من أهل السنة يقولون بأن المعية حقيقية كبقية الصفات على حقيقتها، وأما المعية العامة بمعنى الإحاطة هذا تفسير باللازم، هذا تفسير باللازم. لكن المعية العامة، المعية هي معية على حقيقتها، لكن لا تقتضي مخالطة الذات في الخلق، لكن على حقيقتها، ونفوض كيفيتها لله سبحانه وتعالى، فهو معنى حقيقة سبحانه وتعالى، معنى حقيقة لازم هذه المعية التي لا تقتضي مخالطة، ولا نقول فيها بمخالطة الذات، لازمها الإحاطة. فهل القرب كالمعية؟ هذا الذي عليه الجماهير. فقالوا القرب نوعان، قرب عام يعنى به الإحاطة وكذا، وقرب خاص يعني الإجابة، يعني الإجابة. وذهب جمع من المحققين وعلى رسول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن القرب لا ينقسم قسمين، بل القرب لا يكون إلا خاصا، لا يكون إلا خاصا. قرب الله سبحانه وتعالى
لا يكون إلا قربا خاصا ومعناه الإجابة والتوفيق لعبد. ألا يعني القرب العام طيب، فهنا القرب خاص، ولا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، للقرب الخاص. إن هذه الحاجة اسمها قرب عام بمعنى إحاطة. طيب إزاي؟ وقول الله سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد في قوله ولقد خلقنا الإنسان، الإنسان لا يشمل الكافر ويشمل المؤمن ويشمل كذا، ثم قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، معناه الإحاطة والمعية هو. وقوله سبحانه وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هذا أيضا يشمل الكافر ويشمل المؤمن، وهذا دليل على القرب العام وليس القرب الخاص. فكيف يوجه هؤلاء المحققون مثل هذه النصوص؟ نعم يعني القرب بالملائكة وليس قرب الله سبحانه وتعالى، يعني ونحن أقرب إليه من حبل الوريد بملائكتنا. دليل ذلك قوله تعالى إذ يتلقى المتلقيان، ويكون المعنى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون بملائكتنا، فإن الملائكة تجلس عند رأسه حتى يأتي له بخروج الروح فيقبضها ملك الموت. يبقى القرب هنا بالملائكة ليس بالرب، ويلقى قرب الرب نوعا واحد وهو القرب الايه؟ الخاص، وهو القرب الخاص. هذا قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يبقى إذن عندنا مسألتان هنا في المعية والقرب دقيقتان. أما المسألة الأولى فمسألة المعية العامة، هل معناها الإحاطة ولا الإحاطة من لازمها وإلا هي فمعية حقيقية لكن الله أدرى بها سبحانه، لكن الله سبحانه أدرى بكيفيتها. فنقول جماهير السلف عبروا في المعية العامة عن المعية العامة بقولهم معية إحاطة، وده اللي نقرأها عند جماهير السلف. والمحققون ده بنا معية حقيقية، نعبر كده قولي معية حقيقية لازمها الايه؟ لازمها الإحاطة. قال لك عشان لما بنقول احنا كده، ما احنا بنقول كده طبعا جماهير السلف لما فسروا باللازم قال لك كان قصدهم الرد على مين؟ على أهل الحلول والاتحاد اللي بيقول الله بذات فين؟ في كل مكان. فلما هم يقولوا لا بعلمي وكذا يبقى رفعوا الإشكال، هم فسروا باللازم صحيح بس رفعوا هذا اللازم ونشروا هذا اللازم حتى لا يقول هي معية حقيقية، يقولوا لك دول شوفوا بقى هي معية حقيقية. يعني ايه حقيقية عندهم؟ يعني معية ذات، يعني أنا ذات مخالطة. فقال السنة لك عشان نرفع الإشكال دوت نتيجة خطر هذه البدعة فإيش نفسر بالله؟ فنقول معية إيه؟ عامة تقتضي المخالطة، معناها الإحاطة ولا تقتضي المخالطة، الإحاطة والعلم وكذا. طيب فهذه نقطة في المعية، فهل نقول يا ترى هي معية حقيقية لازمة وكذا، ولا لو قلنا هي الإحاطة وكذا يبقى يكفي كلا القولين عند السلف؟ لكن انتبه، إذا قلت ما هي حقيقية أنك لا تفهم أن هذه المعية تقتضي مخالطة ذات، فهذه باتفاق أهل السنة ممنوعة. فالله سبحانه بذات فوق عرشه ما يخالط عباده، والقول بمخالطة الذات كفر كفر. يبقى انتبه، معية حقيقية زي ما نقول يدان حقيقية زي ما نقول وجه حقيقي، الله أعلم بكيفيته، بس نقول الأصل في الصفات الحقيقة، ودي معي حقيقية. يبقى سواء قلنا بهذا أو ذاك فلننتبه من إيه؟ من عدم القول به أن الذات خالقة للخلق، بل ربنا سبحانه وتعالى بائن من خلقه. وعليه سنقول الأنسب في هذا المقام إن إحنا نقول هذه معية حقيقية تقتضي الإحاطة، لازمها الإحاطة. ولو أنا قلت عند قوم أخشى منهم هذا الكلام، قلت المعية العامة عن الإحاطة وكذا، ما فيش إشكال. بس أنا فاهم كلام أهل السنة في هذا الباب إيه المغاض منه. المسألة الثانية، هل القرب هذا ينقسم القسمين ولا قرب واحد وهو الخاص؟ وفي البلد برضو أفهم إنها بين القولين هما للسلف، هما للسلف، فمن رأى أن القرب قرب خاص وفقط ومعناه الإجابة وأول هذه النصوص على القرب الملائكة، قريب القرب واحد. ومن رأى أن القرب قربان، قرب عام زي المعية بالضبط، قرب عام يقتضي العلم وكذا والإحاطة، قال صلى الله عليه وسلم والله أقرب إلى أحدكم من عنقي راحلة، فهذا قرب عام يعني الإحاطة، قال هذا التقسيم. ومن قال بأن القرب العام ده يكون بالملائكة ليس قرب الله سبحانه وتعالى كما بالملائكة، وإنما القرب اللي هو لله يكون قربا خاصا اللي هو معناه الإجابة لعباده والتوفيق. فأيضا نقول بأن القرب العام يكون من باب اللازم لما أقول إحاطة وكذا زي المعية تماما. أقول إن هذا يعني هذه الأقوال هي للسلف، وهذه التعبيرات للسلف، بس أبقى عارف تخريج هذه الأقوال والمراد من هذه الأقوال، وأنها إن شاء الله تبارك وتعالى يعني ليس من قال بهذا أو ذات يكون مبتدعا، بل المسألة تكون يعني من جهة دقة التعبير فقط لا من جهة الصواب والخطأ. والذين يقسمون ويقولون بالمعية العامة أو بالقرب العام فإنما يقصدون أن اللازم من ذلك يقتضي الإحاطة ويقتضي العلم، وليس الله سبحانه وتعالى القريب بذاته من كل خلقه، بذاته من كل خلقه، وإنما القرب الذي مقتضاه العلم والإحاطة وليس قرب الذات. انت بس المسألتين دول يا اخوان الكلام فيهم واضح ولا في حاجة مش هقدر اقول مش واضح عنده هذه المسألة المعية على الحقيقة ولكن كفينا نعلمه كبقية الصفات. الله على عرشه سبحانه وتعالى بذاته، خلاص ما أقولش بذاته، أقول قريب من عباده، ما أقول بذاته ليس قريبا بذاته، لكن أقول الله سبحانه وتعالى قريب من عباده وهو بذاته على عرشه، لكن هو قريب من عباده سبحان الله. القرب الخاص هذا هو معناه الإجابة. لا لا، القرابة المعية ليه؟ لأنه ما ورد، إنما المعية ورد هو معكم أينما كنت، اللي هو ما هو التفسير بملائكته. لا الذات لا، بل الواجب نفي هذا، بل الواجب عدم جواز اعتقاد هذا، بل الواجب هذا ليه؟ المعية ورد فيها النص، قال سبحانه وتعالى ومعكم أينما كنتم، وأن هذه المعية لعباده واخد بالك؟ مقتضاها معية العلم، معية مثل ما تقول سرت والقمر أو مع القمر مع الشمس، يعني مع هذا. فالقمر في علوه وهو معي حيث ما سرت، فهنا يكون المعية معية إيه؟ لا تقتضي المخالطة ولا تقتضي كذا. أما القرب فالوارد فيه الإجابة، الوارد فيه الإجابة، فمعنى القرب يختلف عن معنى المعية. إنما القرب ولهذا المعية الخاصة تعني التوفيق، تعني السداد، تعني كذا. إنما في القرب، القرب الخاص يعني الإجابة، أجيب فيجيب دعاء عباده ويهيئ لهم أسباب القبول، خد بالك. فإذا القرب، ولهذا ما تنازع العلماء في تقسيم المعية إلى عامة وخاصة، إنما تنازعوا في تقسيم القرب. فلو كان القرب مطابقا للمعية من كل وجه لما اختلف التقسيم إلى عامية، إلى عامة وإلى خاصة. وإلا اختلف، ما اختلف في تقسيم المعية، ما اختلف. لكن هل المعية حقيقية ولا لا؟ إنما ما اختلفوا في تقسيم، ما اتفقوا في تقسيم القرب. ليه؟ الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. نعم، يو ايه في الايه؟ ما هو ده كلام شيخ الاسلام الحقيق، المعيه، المعيه. لكن كلام شيخ الاسلام في القرب انه واحد خاص، فمعنى هذا شيخ الاسلام يفرق بين القرب والمعيه. المعيه تنقسم، لكن القرب ما ينقسم عند شيخ الاسلام. القرب واحد خاص. نعم، ليه التفسير باللازم؟ يعني نقول باللازم هذا كذا. تأويل، تأويل سائر، تأويل سائر، تأويل دل عليه الدليل. تأويل دل عليه الدليل. نعم، لا يبقى على الاستئناس، يبقى على لو قال ايه يعني لو حملت الايه على الشيخ وعلى الذين يتلقونه